عشا بخيا قاومنا السلاح زين الدرجال فضلوا محفوظ كرامتنا مهما الخاين صال وجال تبقى عشا بخيا قاومنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نبي حبيب الله فينا مشفع، نبي حبيب الله فينا مشفع، له الرتبة العلياء والنسب الغراء، تسامت على هام السماك بمجدها، فتاهت على الجوزاء وارتفعت قدرا. وصلي إلهي مع سلام على الذي أنال الورى فخرا يفوق على الشعراء، مدى الدهر ما غنى على الدوح ساجع، مدى الدهر ما غنى على الدوح ساجع، وما أسبل المشتاق من دمعه القطرة. في الفضائل والحكم. مما ينسب للإمام علي عليه السلام في الفقر: دليلك أن الفقر خير من الغنى، وأن قليل المال خير من المثري. لقاؤك مخلوقا عصى الله للغنى، ولم تر مخلوقا عصى الله للفقر. ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغنى يخشى عليه من الفقر؟ في التواضع. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، فلا تؤذي مخلوقا ولا تتكبر. في الجمال. ليس الجميل جميل الوجه والحلل، بل من ثنى العزم نحو الجد والعمل. في الحق. علمته الحق لا يخفى على أحد، فكن محقا تنل ما شئت من ظفري. في الأمثال، مثل عربي: بالبر يستعبد الحر. مثل فرنسي: التجربة أفضل من العلم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 213. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه حيث يقول: أغض على القضاء والألم ترضى أبدا. حكمة أخرى للإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه في نهج البلاغة، إن الالتزام بهذه الحكمة وممارستها في حياتنا تنجينا من كثير من الآلام التي تتعب الروح والجسد معا، وعدم الالتزام يشغل الإنسان في البال والخيال والعذاب النفسي الذي قد يرهق البدن دون أي جدوى. وإن عدم الغض عن الأمور البسيطة من الآخرين تجاهك تجعلك تعيش الألم في داخلك دون أن تحصل على نتيجة مرضية لنفسك أو تجاه الطرف الآخر. وقوله أغض على القضاء، أي أغض التي تأتي من الإغضاء، يعني التغاضي والتسامح وعدم التدقيق في كل صغيرة وكبيرة، ويأتي بمعنى تحمل الأمر على كره، لأن الإنسان لا يسقط القضاء في عف العين بإرادته بل يأتيه دون إرادته. والقضاء هو ما يسقط في العين أو الشراب من تراب أو تبن أو غيره، وهو كناية عن الأمور التافهة والمزعجة البسيطة التي تحصل في معاشات الإنسان مع الآخرين من أصدقاء وأحبة إلى أعداء وغربة. هذه الأمور البسيطة تارة تستوجب الألم للإنسان، والألم هنا يشمل الآلام النفسية والمتاعب التي قد تصيب الإنسان من الآخرين أو من ظروف الحياة، والآلام الجسدية أيضا من جرح وخدش يحصل في البدن من خلال طعن أو مزاح. كل هذه الأمور تسبب انزعاج الإنسان وأذيته حتى وإن كانت من القريب أو الصديق، لكن إذا تقبلناها وأغضينا الطرف عنها سنعيش حالة الرضا في داخلنا، أي سيكون الإنسان راضيا طوال حياته وقد يصل إلى الرضا الدائم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فالمعنى هو أن الإنسان إذا أراد أن يعيش حياة هادئة وراضية فعليه أن يتغاضى عن الصغائر والمشاكل البسيطة والأمور التي تزعجه بشكل طفيف، وأن يتحمل بعض الآلام والمصاعب التي تواجهه، فالحياة لا تخلو من المنغصات. والتدقيق في كل شيء والتوقف عند كل مشكلة صغيرة سيجعل حياة الإنسان مليئة بالهموم والنكد، وكما يقول الشاعر: ومن لا يقمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. فالحياة مليئة بالمواقف التي قد تثير غضبنا أو استياءنا، ولكن معظم هذه المواقف تكون تافهة ولا تستحق أن نضيع وقتنا وجهدنا في التفكير بها، فالتغاضي عنها يساعدنا على الحفاظ على صفاء ذهننا وراحة بالنا. ومن البديهية أيضا لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة خالية من الآلام والمصاعب، فالحياة بطبيعتها مليئة بالتحديات، فالصبر والتحمل والتغاضي عن بعض هذه الآلام يساعدنا على تجاوزها والخروج منها أقوى وأكثر حكمة. وعندما يعتاد الإنسان على التغاضي عن الصغائر وتحمل الآلام فإنه سيصل إلى حالة من الرضا الدائم. فالرضا لا يعني عدم وجود المشاكل، بل يعني القدرة على التعامل معها بهدوء واتزان. كل هذه الأقوال تؤكد على أهمية التغاضي والتسامح في الحياة من أجل الوصول إلى السعادة والرضا. ويقول الشاعر بشار بن البرد وهو يشير إلى هذا التغاضي بجمال الأدب والشعر: إذا كنت في كل الذنوب معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. هذه هي الحياة. إذا أردت أن تكون حساسا ومؤاخذا الآخرين على كل أفعالهم اتجاهك، قد تتحول إلى أمر أو إلى حالة لا تطاق. وهذا هو الذي أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه: علينا أن نتخذه منهجا. نعم، هناك من يقول أن كلام الإمام عليه السلام له قراءة أخرى: أغضي على القضاء وإلا لم ترضى أبدا، وليس والألم، بمعنى أنه إذا لم تتغاضى عن الأذى الذي يصيبك من الآخرين فإنك لن تلمس الرضا في الحياة أبدا. وكلا التفسيران يؤديان إلى معنى واحد بالنهاية، وهو مسألة الرضا عند الإنسان في داخله. إنك إذا أردت العيش بالرضا والطمأنينة في هذه الحياة فعليك أن تتغاضى عن زلات أصحابك وأصدقائك وحتى الغير، كي يتغاضى الله سبحانه وتعالى عن زلاتك في الحياة الدنيا، وأن يوفقك في الآخرة إلى مراضيه. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة: سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك، وإياك والغضب
فإنه طيرة من الشيطان، واعلم أن ما قربك من الله يباعدك من النار، وما بعدك من الله يقربك من النار. ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج: لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة، فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري جوابا في أمر الحكمين، ذكره سعيد بن يحيى الأموي في كتاب المغازي: فإن الناس قد تغير كثير منهم عن كثير من حظهم، فمالوا مع الدنيا ونطقوا بالهوى، وإني نزلت من هذا الأمر منزلا معجبا، اجتمع به أقوام أعجبتهم أنفسهم، وأنا أداوي منهم قرحا أخاف أن يكون علقا، وليس رجل فاعلم أحرص على جماعة أمة محمد صلى الله عليه وآله وألفتها مني، أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المآب، وسأفي بالذي وأيت على نفسي، وإن تغيرت عن صالح ما فارقتني عليه، فإن الشقي من حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة، وإني لأعبد أن يقول قائل بباطل، وأن أفسد أمرا قد أصلحه الله، فدع ما لا تعرف، فإن شرار الناس طائرون إليك بأقاويل السوء. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام لما استخلف إلى أمراء الأجناد: أما بعد، فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه، وأخذوهم بالباطل فاقتدوه. وفي باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وقال سلام الله عليه: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. وقال عليه السلام: البخل عار، والجبن منقصة، والفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل غريب في بلدته. وقال عليه السلام في حكمه القصار: العجز آفة، والصبر شجاعة، والزهد ثروة، والورع جنة، ونعم القرين الرضا. وقال عليه السلام: العلم وراثة كريمة، والآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. كانت تلك مستمع الكريم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته.
البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل. البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه صلوات الله
يا رسول الله الله الله
طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاه يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه صلوات الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية
بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش في مدينة النجف وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية، لكنهما ضل الطريق، ومن شدة الجوع والعطش وحر الشمس مات عباس صديق أحمد. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. واصل أحمد سيره بصعوبة شديدة جدا، فكان يقف على قدميه تارة ويقع أخرى، وتارة يزحف على ركبتيه كالح الوجه حافي القدمين رث الثياب متقطع الأنفاس. وحين كانت الشمس على وشك المغيب وقد أخذت حمرتها تمتزج مع سواد الشفق الآتي بليل جديد، وبدأت النسمات تبرد وتوشوش في الآذان وشوشات غامضة المعاني، فجأة طرقت سمعه أصوات وهمهمات لا يكاد يميزها، هي مزيج من الأصوات البشرية وصخب لآليات ومحركات كانت تدندن في ذلك السكون وتضيع أصداؤها في الآفاق متجاوبة. وقال في خاطره متمتما: لا، ليست حسيس جن ولا عزيف عفاريت ولا دمدمات أشباح، لابد أن يكون أحد من البشر هنا خلف هذا التل المرتفع. بعد حين من الوقوف بين حيرة وتردد استجمع قواه واندفع عبر صخور سوداء ورمادية بدأت ألوانها تختلط بفعل الغسق الذي كان في طريقه إلى محو معالم الأشياء التي كانت ماثلة نهارا. كادت تنزلق به قدماه فيوشك أن يسقط إلى الحضيض الشائك، لولا أنه تشبث بكلتا يديه حيثما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكثيرا ما كانت النتوء تتخلع تحت أنامله فيضرب بكفيه كيفما كان غير آبه بما كان يصيبه من كدمات ورضوض وخدوش في أنحاء جسده وأحيانا في أنحاء وجهه، وكان يردد بصوت مسموع بحت نبراته: ليصبني ما يصيبني، فذلك أهون علي من الشقاء الذي أنا فيه، لم أعد أحتمل. وبعد جهد جهيد تمكن من بلوغ ذروة ذلك المرتفع، فيما كانت بعض النواتئ الصخرية تتدافع هاربة من تحت قدميه وأحيانا من بين أصابعه ومن تحت كفيه، في حين لم يكن بإمكانه تمييز ما كان حوله من المعالم بسبب الظلام الذي أوشك أن يخيم على الدنيا، عدا عن وميض القنابل والصواريخ التي تتساقط على الجانبين. تسمر بمحاذاة كتلة صخرية تخللتها الثقوب والتجاعيد وسط فسحة صغيرة تداعب النسمات العابرة أشواكها فتطلق أصواتا هامسة بخشخشة عيدانها وإبرها. دعك عينيه مرارا بيديه ليمسحهما من الدموع والأقذاء وهو يسعى إلى تفسير حقيقة المكان الذي هو فيه، لعله يعرف أين انتهى به طوافه وخبطه وإلى أين انساقت به قدماه. أخيرا رأت عيناه ما رأتاه فلم يصدقهما، بل انتفض مأخوذا بروعة المشاهدة وهتف مدهوشا وقد عقدت لسانه المفاجأة وأثلجت قلبه. يا إلهي، أحقيقة ما أراه أم خيالات الرؤى؟ يا إلهي، إن كنت في حلم فلا توقظني أرجوك، وإن كنت في يقظة فيا فرحتي. إنه علم يرفرف على قمة المرتفع المقابل، وقد كتب عليه الله أكبر، قادمون يا عراق. اختلط ضحكه ببكائه، فأخذ يلوح بيديه باتجاه القوات المستنفرة هناك حتى سقط مغشيا عليه. في تلك اللحظات شاهده الراصد بالناظور فأخبر آمر الوحدة: سيدي، على القمة المقابلة متسلل، يبدو أنه قادم من الجهة المعادية، هو أعزل من السلاح، رأيته يترنح كالسكران الثمل، لوح بكفيه وسار خطوتين اثنتين وهوى إلى الأرض بلا حراك. ذهب على الفور 3 مقاتلين بأمر من آمر الوحدة، وجاءوا بأحمد وكان في الرمق الأخير، أصفر الوجه، مغمض العينين، بقلب لا يكاد يخفق، وقد تقطعت أنفاسه وتراخت كل أوصاله، ودماؤه تسيل من فمه وأنفه ومن خدوش وجهه. وبعد أن أسعفوه ومسحوا الدم والتراب عن وجهه وبلوا شفتيه بالماء وأطعموه شيئا من الحساء والفاكهة المعلبة، استعاد وعيه شيئا فشيئا، فتح عينيه محدقا وسأل بدهشة: أيها الطيبون، أين أنا؟ أرجوكم، أين عباس؟ لا، عباس مات ودفنته بيدي، كأني فاقد لذاكرتي. تقدم منه باحترام آمر الوحدة وخاطبه قائلا: اطمئن على سلامتك، من أنت؟ من عباس؟ من أي قاطع أتيت؟ أجاب أحمد على كل الأسئلة، فيما كان أحد المقاتلين يسجل أقواله، ولما انتهى من الإجابة وقع على إفادته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا ابن الإمام العسكري ضاق. الحاضرة، يا ليت الشعر تدركا هذه الجموع الحاضرة،
يا ليت الشعر تدركا هذه الجموع الحاضرة،
يا ليت الشعر تدركا هذه الجموع الحاضرة، قد رددت مشتاقة أدركني يا ابن الطاهرة، قد رددت مشتاقة أدركني يا ابن الطاهرة، أدركني يا ابن الطاهرة، يا غوثنا في الآخرة، يا غوثنا في الآخرة، يا ابن النجوم الزاهرة، يا غوثنا في الآخرة، يا ابن النجوم الزاهرة، يا ابن الإمام العسكري، ضاقت قلوب الصابرة تشكو لما حل بها، درت عليها الدائرة،
يا صاحب العصر أغيث يا ابن الشموس الباهرة،
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 عيني قذا قلبي شجاع،
عيني قذا قلبي شجاع،
عيني قذا قلبي شجاع،
عيني قذا قلبي شجاع، يكفي الأذى في الساهرة، يكفي الأذى في الساهرة، يا غوثنا في الآخرة، يا غوثنا في الآخرة، يا ابن النجوم الزاهرة، يا غوثنا في الآخرة، يا ابن النجوم الزاهرة، يا ابن الإمام العسكري، ضاقت قلوب الصابرة تشكو لما حل بها، درت عليها الدائرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. دواوين الولاء بعد الاستعراض في الساعة 3:53 من سيرة الصالحين في الساعة 4:04. في الساعة 4:14 شرح الآيات، فلسطين اليوم عند 4:30. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:12. نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:30، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 5:36. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:43. عند 6:11 تلاوة حسب من القرآن الكريم. في الساعة 6:31 تأتيكم
اللوحة الأدبية. شكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور، ووسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. والصلاة والسلام على النبي المسدد والحبيب المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المكرمين. أحبتنا المستمعين، السلام بدء الكلام، وهو يتجلى في رحاب الشعر العلوي عبر قراءة مقاطع في حبه وقربه عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا. أما اختيارنا لهذا اليوم فهو مقطع من قصيدة للشاعر قاسم الشمري من العراق. نتعرف على شعر القصيدة ثم الاستماع إليها. أيها الأطائب، الشاعر العراقي قاسم محمد صالح الشمري من مواليد 1984، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. شارك في مهرجانات وفعاليات عديدة داخل وخارج العراق، في مصر، سوريا، لبنان، الأردن، تونس، الإمارات، الكويت وإيران. نشرت قصائده في العديد من الصحف العراقية والعربية. له مشاركات مهمة في المسابقات الشعرية الدولية والتي حصد منها العديد من الجوائز، فيما صدرت له مجموعات شعرية منها ديوان أخطاء وديوان حروف لم تصل لأبي، وله إسهامات في مجال الإعلام الثقافي، فأعد وقدم برامج مهمة منها شروفات شعرية عام 2016، بين دفتين عام 2018، واحة شعرية عام 2019. أما الآن أحبتنا الأفاضل فنتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحضراتكم بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
له من الماء ما للماء من سبب، له من السر ما للسر من حجب، له من الموت ما لا شيء يهزمه إلا عيون يتيم غص بالكرب. يقوم خبزا بأفواه الجياع إذا غرس الهشيم أصاب الحقل بالوصب، فكان للحلم بابا حين صاح بهم تعلقوا يا يتام الله في هدبي إذ يطعم الأرض جدواها ليشرحها خضرار معناه في مجهولها الحدب إذ تقتفيه شفاه الورد بسملة للعطر يومي لها بالبسمة اقتربي يلقن الشجر المصغي لجمرته لا كل غصن سيجني غصة الحطب لا كل من تنحت الصحراء جرته ينز منها هجيرا غير منسكب فيض الرسالات غيظ من إمامته بلى وصي ولكن عدل ألف نبي
له من الموت ما لا شيء يهزمه إلا عيون يتيم غص بالكرب. شجاعة قالع باب خيبر الإمام علي بن أبي طالب شجاعة تضرب بها الأمثال ويعلنها الشجعان مثالا يحتذى ويدوزنها الفتيان كقاموس لأبجدياتهم الخاصة. وفي المقابل هناك لوحات من رسم الحنان والرأفة الإسلامية والمحبة والمودة التي لا تقابلها أرجوزة المتحدثين ولا تصفها نعوت الشعراء لأنها تقف عاجزة عند دمعة اليتيم في حضرة هذا الباسل الشجاع، ولهذا فإنه عليه السلام جامع الأضداد. شيئا من هذا المعنى قرأناه لحضراتكم في مقطع من قصيدة الشاعر قاسم الشمري من العراق. شاكرين كرم المتابعة ودمتم بود.